بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتاب عمدة الفقه يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. قال: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام على أحكام الوقف، وتبينا أنه من خصائص هذه الشريعة، وأنه من القرب التي يتقرب بها إلى الله، وأن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، كأن يقف الإنسان عقاراً أو أشجاراً أو نحوها مما يستفاد منه مع بقاء عينه، فالعين تبقى والمنافع تستوفى. وتبين الأدلة من السنة في هذا، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أوقفوا، فعمر وعثمان وعدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أوقفوا بعض أموالهم في سبيل الله. وتبينا أن الوقف لا يكون إلا على جهة بر، وأن الإنسان لا يجوز له أن يقف على جهة ليست مما يتقرب به إلى الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، يعني أن الوقف لا يجوز بيعه لأنه محبوس على ما قرره الواقف، فهو باق على ما قرره الواقف، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وأما المنافع كسكن الدار وكثمر البستان وكالاستفادة من الأجرة وتوزيعها على الموقوف عليهم ونحو ذلك، فهذا هو ثمرة الوقف وفائدته. وقوله لا يجوز بيعه لأنه إذا بيع ذهب تحقيق مقصود الواقف، والواقف أراد من هذا الوقف أن يكون صدقة جارية يستمر ثوابها له بعد موته، ويستفيد الموقوف عليهم من ربحها وأجرتها وثمرتها ونحو ذلك. لكن إذا أن هذا الوقف صار لا يستفاد منه بالكلية، مثل أن يكون الوقف مسجدا ويرتحل الناس عنه، فلا يوجد سكان يصلون فيه، فهذا تعطلت مصالحه. يجوز بيعه وأخذ قيمته وبناء مسجد في مكان يكثر فيه الناس. ومثل ذلك لو أن بناية صارت لا تصلح للاستخدام وغير صالحة للسكنى ولا للأجرة، ففي هذه الحال تعطلت مصالحها، فيجوز بيعها والشراء بقيمتها مكانا آخر يحل محلها. لو أن الوقف صار بالإمكان إعادة بنائه لكن يشترط تحصيل المال حتى يبنى به هذا الوقف، فبيع جزء من أرضه لبناء بقيته فقد أجاز كثير من أهل العلم ذلك، لأن هذا إعمار له وإحياء له وإبقاء له، فعاد في مصلحته وكانت الغبطة لهذا الوقف حينئذ. قال: يباع إذا تعطلت مصالحه بالكلية ويشترى به ما يقوم مقامه، أي ما يؤدي نفس الغرض الذي قصده الواقف، فالواقف أوقف هذه الأرض لتكون مسجد وتعطل هذا المسجد لا يستفاد منه، يباع ويشترى بأرضه مكانا آخر يكون مسجدا. أو أن الوقف كان على الفقراء عمارة أو بناء تكون للفقراء فتعطلت مصالحها فتباع ويشترى بها في مكان آخر يكون وقفا على هؤلاء الفقراء، فلا يغير شرط الواقف.
قال: والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للجهاد.
نعم، يقول: إذا أن الإنسان أوقف فرسا، يعني واحدة من الخيل، أوقفها لتكون للجهاد في سبيل الله فضعفت وصارت لا تصلح، لا تفيد في الكر والفر وممارسة أعمال الحرب مع العدو، فتكون وبالا حينئذ، فيجوز بيعها ويشترى بثمنها ما يصلح لذلك. ومثل هذا الناقلات والعربات ونحوها، لو أن إنسانا أوقف سيارة ف صارت لا تصلح للاستعمال فتباع ويشترى بثمنها ما يصلح لذلك. قال: والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به كما قلنا قبل قليل. نعم.
قال: يرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه إلى شرط الواقف.
نعم، هنا ينبه المؤلف إلى أهمية شرط الواقف، يعني على اعتبار أنه هو المعول عليه والمعتبر في ترتيب أمور هذا الوقف، من يدخل ومن يخرج، من يستفيد ومن لا يستفيد، لأن الواقف عندما وقف هذا الشيء هو قصد البر وله معنى في نفسه يريد تحقيقه، فلا يغير شرطه، فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فيقول: يرجع في الوقف و في مصارفه التي يصرف فيها وشروطه، يعني يرجع في تحديد الوقف وفي مكانه وفي مساحته وفي نوعه إلى شرط الواقف، وكذلك يرجع إلى مصرفه، على من يصرف؟ هل يصرف على الفقراء؟ هل يصرف على طلاب العلم؟ هل يصرف على أولادك؟ هل يصرف على أهل البلد المعين؟ يرجع في هذا إلى شرط الواقف، وكذلك الشروط التي يجعلها الواقف من يدخل ومن يخرج ونحو ذلك، ومن تكون له النظارة، وما مقدار نصيب الناظر في النظارة على هذا، وهل له أن يتصرف بشيء من تلقاء نفسه ونحو ذلك. فالمرجع في هذا إلى شرط الواقف. قال: وترتيبه، أي ترتيب المستفيدين، كما لو قال: هذا الوقف على أولادي، ثم أولادهم، ثم أولاد أولادهم، ثم الفقراء، فإنه يراعى هذا، فيعطى الأولاد، ثم إذا فني يعطى أولاد الأولاد، ثم إذا فنوا يعطى الأحفاد، ثم بعدهم يعطى للفقراء ونحو ذلك. ولهذا تلاحظون الذي يطالع الوقفيات، بعض الناس يقول: هذا وقف علي مدة حياتي، ثم يكون بعد ذلك على طلاب العلم في المدرسة الفلانية، فإن انقطعت فيكون على المسجد الفلاني، فإن تعطل فيكون على الفقراء. هذه الأمور يجب الالتزام بها والتقيد بها حسب ما قرره الواقف. قال: وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها، يعني إخراج من شاء بصفة، كأن يقول: هذا الوقف على طلاب العلم في المدرسة الفلانية الفقراء، أو يقول: على أولادي من كان منهم محتاجا. فهذه الصفات معتبرة، هم الذين يستفيدون بحسب ما شرطه وحدده، فيدخل من ذكر ويخرج من ذكر. قال: وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه. إذا حدد واقفا على هذا الوقف فيؤخذ برأيه، لأن له اعتبار عندما قال: يكون تكون النظارة على هذا الوقف لفلان، ثم بعده لفلان، ثم بعده من نسل آل فلان وما أشبه ذلك.
قال: فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان للذكر والأنثى بالسوية، إلا أن يفضل بعضهم، فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين.
نعم، يقول: إذا أن الإنسان وقف على ولده فلان ثم على المساكين، يعني إنسان قال: هذا وقف على أولادي، الولد يشمل الذكر والأنثى، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا قال: هذا وقف على أولادي، فهو للذكور والإناث على التساوي. وأما إذا قال: على أبنائي، فإنه يخص الذكور، لما إذا قال: على أولادي، فيدخل فيه الإناث. وقول: ثم على المساكين، يعني إذا فني أولاده ولم يبق له ذرية، انقطع نسله، فحينئذ يكون على المساكين.
قال: ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية.
قال: ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به، يعني إذا قال: هذا وقف على آل فلان، وآل فلان معروفون في حدود 100 أو 150 شخص أو 1000 شخص، فهؤلاء محصورون، يكون الوقف عليهم. لكن إذا قال: هذا وقف على قبيلة فلان، وهذه القبيلة بالملايين، ولو وزع عليهم هذا الوقف لا يستفيد منه أحد، لأنه قد لا يصل أحدهم إلا ريال أو أقل من الريال، فحينئذ يتدخل القاضي ويجعله في من يحتاج منهم أو الأكثر حاجة منهم، ولو أعطي الأقرب منهم صدق عليه هذا المعنى. لكن إذا كان عددهم محصور فيجب أن يشملهم هذا الوقف، لأنه قصد وصلهم به فيراعى هذا المعنى. فمن يمكن حصرهم لزم استيعابهم به، يعني لزم أن ينالوا من هذا الوقف ويستفيدوا منه.
قال: والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم،
يعني أن يعطوا بالسوية إذا لم يفضل بعضهم على بعض، إذا لم يقبل أولاد ابن فلان أو أكثر أو أولاد ابن فلان أقل أو نحو ذلك.
قال: وإن لم يكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض.
يقول: إذا لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض، كما قلت إذا وقف على قبيلة والقبيلة فيها مليون أو أكثر من مليون، فهؤلاء لو وزع عليهم الوقف لا يستفيدون منه شيئا، كلهم لا يستفيدون، لأنه لا ينال أي منهم إلا شيء تافه ما يأتيه بخبزة واحدة، يعني قد ينال نصف ريال أو ربع ريال أو ما شابه ذلك. ففي هذه الحال يعطى لبعضهم بحيث يكون نافعا ومفيدا، وفي هذه الحال ينبغي أن يتدخل القاضي ويحدد من يستفيد، إما أن يجعله للفقراء أو يجعله للساكنين في المنطقة التي فيها الوقف ونحو ذلك، ويتحقق بهذا شرط الواقف. وهذا كما تلاحظون مثلا أوقاف الصحابة رضي الله عنهم لهم ذريات كثيرة وتناسلوا وتشتتوا في البقاع في الشرق والغرب والشمال والجنوب ولهم أوقاف، فهؤلاء تعطى هذه الأوقاف للأقارب الموجودين في بلد الوقف ونحو ذلك.
قال: وتخصيص واحد منهم به.
قال: وتخصيص واحد منهم به، يعني إذا كان المال المتحصل منه في الوقف شيء يسير لو أعطي لعدد منهم لا يستفيدون فيعطى واحد، إذا كانت قيمة الوقف مثلا أو أجرة الوقف حوالي 1000 ريال فلو وزعت على عدد من الناس لا يستفيدون من شيء، لكن لو أعطي منها واحد استفاد منها وصار لها معنى وصار لها أثر وفائدة. فهذا هو مقصود المؤلف من هذه المسائل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السائل يسأل يقول: هل له أن يحرم من مسجد التنعيم لأداء عمره؟ العمرة الفاضلة هي التي يقدم بها الإنسان إلى مكة، أما التي يخرج من مكة لأجل أن يأتي بها فهي جائزة لكن ليست فاضلة ولا مستحبة، كمثل العمرة التي يذهب بها الإنسان من مكة إلى التنعيم أو عرفات أو الجعرانة ويحرم بها ويأتي إلى مكة ثانية. هذه النوع من العمرة ليس فاضلا، لكنه لو فعله الإنسان صح وجاز. يقول: جرح أحد الطائفين وهو محرم وخرج منه الدم ماذا يعمل؟ إذا للوث الدم الإحرام أو لم يلوثه، إذا لوثه يغسله، وإذا لم يلوثه فلا شيء عليه إن شاء الله. إذا كان الدم كثيرا فاحشا فإنه يتوضأ، وإذا كان يسيرا فلا يؤثر، لا يحتاج إلى وضوء. يقول هذا سائل امرأة، يقول إنها مريضة واستمر معها المرض 25 سنة، وهي لا تستطيع الصيام في رمضان، ما الذي يجب عليها؟ الإطعام هل يكون جاف أو مطبوخ؟ الله تبارك وتعالى يقول وعلى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية نسخت في حق الذين يطيقونه، وصار الصوم واجبا على الذي يطيق بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبقي حكم تلك الآية في حق الذين لا يطيقونه، كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. فمثل هذه المرأة يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وطعام المسكين هو يقدر بما يعادل كيلو ونصف من طعام أهل البلد، مثل الأرز أو القمح أو التمر أو الذرة أو الدخن أو ما شابهها مما يقتات ويدخر. يقول هل يجوز الجوع في الهبة من واحد لآخر؟ إذا قبضت الهبة لزمت وصارت حقا للموهوب، ولا يجوز الرجوع فيها. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الراجع فيها بالكلب الذي يتقيأ ثم يعود ويأكل قيئه. يقول عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يقول إنه مقيم في مكة من أمس، وهو جاء للعمرة وأمه متوفاة، ويريد أن يؤدي عنها عمرة، فماذا يعمل؟ العمرة الفاضلة كما قلنا قبل قليل هي العمرة التي يقدم بها الإنسان محرما إلى مكة، وأما إذا جاء الإنسان إلى مكة فالأفضل له أن يدعو لأمه وأبيه وأقاربه والمؤمنين، وإذا جاء مرة ثانية أن يأتي عن أمه بعمرة يكون محرما بها حال قدومه. هذه هي العمرة الفاضلة. وأما أن يخرج من مكة إلى أدنى الحل فيحرم بعمرة أخرى فهذه جائزة، لكنها ليست فاضلة ولا مستحبة، ما عملها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيها. هذا يسأل يقول إذا جاء الإنسان إلى مجلس الذكر وتحدث فيه فهل يشمله أجر المجلس؟ الإنسان إذا جلس في مجلس وانشغل عما هم عليه في هذه الحال يكون مشغولا عما هم فيه، وثمرة المجلس هو الاستفادة مما يدار فيه ويتكلم فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإذا كان الإنسان لا يتدارس مع الناس وإنما هو مشغول بأمر آخر فيخشى أن لا يشمله ذلك، لكن حاله أولى من حال المبتعد عن هذا المجلس، لأنه إذا جالس هؤلاء الأخيار فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يقول: في صلاة الجنازة هل ترفع اليدين في التكبير، تكبيرة الإحرام والتكبيرات الأخرى؟ السنة أن ترفع اليدين في التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة، تكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. هذا يقول إنه أدى العمرة ويريد أن يذهب للمدينة ثم يعود محرما بعمرة من أبيار علي، ويكون ذلك في رمضان إن شاء الله، ما حكم ذلك؟ نقول: لا حرج فيه، حتى لو ذهب الإنسان إلى أي بلد دون المدينة لغرض من الأغراض، كما لو ذهب إلى جدة ليزور قريب أو يقضي حاجة ونحو ذلك وأحرم من جدة، فلا حرج في هذا وعمرته فاضلة. يقول: غير المقيم في مكة هل يجوز له إخراج زكاته هنا أم لا؟ الأفضل في الأموال الظاهرة أن تعطى لأهل البلد، والأموال الظاهرة مثل الخارج من الأرض ومثل السائمة من بهيمة الأنعام، لأن فقراء ذلك البلد يطالعونه وينتظرون نصيبهم منها، فثمرة الزرع والأشجار ينتظرها فقراء ذلك البلد فتصرف لهم. وأما الأموال الخفية مثل زكاة النقود فيجوز للإنسان أن ينقلها حيث شاء، لكن ينبغي له أن يحرص على أن يعطيها الأشد حاجة والأكثر حاجة، فإذا أعطيتها لفقير أشد حاجة من غيره كان هذا هو الأفضل بغض النظر عن الزمان والمكان. يعني لو أعطيت زكاة مالك في بلد من البلدان لإنسان شديد الفقر في شهر شعبان أفضل من أن تعطيها لشخص قد يكون في بلدك ولكنه أقل حاجة من ذلك الفقير، ويكون ذلك في رمضان. فينبغي أن يحرص على مقصد الزكاة الأسمى، وهو التضامن بين أبناء الأمة والتكافل. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ اليمن قال: أخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقصد بهذا بيان التكافل لهذا المجتمع، وأن أخذها من الغني ليس ضريبة ولا غرامة ولا إيذاء ولا تضييق عليه في عيشه، وإنما هي حق لفئة محرومة من المال الذي منحته أنت، الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يقول: ما هو الجائز، هل هو السدر أم القبض؟ هذا يسأل عن وضع اليدين في الصلاة، هل يضع الإنسان يقبض يده اليمنى يضعها على اليسرى ويقبضها، أم أنه يسدلها إلى جنبيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبض، وما ورد عنه أبداً أنه كان يسدي اليدين. والإمام مالك رحمه الله روى حديث القبض في موطئه، ولم يرد عن الإمام مالك أنه كان يسدل يديه أبداً. يقول إنه حضر لزيارة ابنتي في مكة لمدة شهر، وفي نفسي عمل عمرة، ولكن بعد أن أستقر لمدة 5 أيام، فهل علي دم؟ إذا أردت أن تأتي بعمرة عليك أن ترجع للميقات الذي مررت به عندما قدمت. فإذا كنت كما هو الظاهر من السؤال قادم من مصر، فإن ميقاتك هو الجحفة عند رابغ، فإذا أردت أن تأتي بعمرة تذهب إلى الجحفة وتحرم منها ولا شيء عليك. أما إن أحرمت من دون ذلك فعليك ذبح شاة بمكة توزع الفقراء. يقول أنا أعمل في مستشفى كممرض في إحدى الدول الأوروبية، وفي بعض الأحيان أضطر للاحتكاك بالنساء المرضى، فما حكم عملي هذا وبماذا تنصحني؟ أنصحك أن يكون عملك مع الرجال وأن تمرض الرجال وتكتفي بتمريض الرجال، وأترك النساء تمرضها النساء، فلا يجوز لك، خاصة وأنه ليست حال هؤلاء حال ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها إذا لم يوجد ممرضات نساء. لكن في مثل المستشفيات النساء أكثر من الرجال الممرضات، وهن اللاتي يمرضن الرجال حتى عندنا هنا. لكن الواجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه، وسيجد أن الأمور مواتية بالنسبة له. يقول لي بنات متزوجات وأزواجهن فقراء، فهل أعطيهم من الزكاة؟ إن أعطيتها لبناتك فلا يجوز، وإن أعطيتها لأزواج بناتك يجوز، لأن بناتك يجب عليك أن تنفق عليهن إذا احتجن، وأما أزواجهن فلا يجب عليك. فإذا كان أزواجهن فقراء فتعطيها للأزواج لا تعطيها للبنات، وهو يأخذها ويتملكها وينفقها على بنتك وأولاده، ولا حرج في هذا. يقول زكاة الفطر هل تكون من الحبوب أم من النقود، وكم مقدارها؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أخط. وهذا وصف لحال الصحابة زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر منها النقود، مع أن النقود موجودة والذهب والفضة كانت موجودة. فزكاة الفطر تخرج صاعا من الطعام مما عادة أهل البلد اقتياته وادخاره، مثل الذرة والدخن ونحوها مما عادة بعض البلاد جعله قوتا، وأما النقود فلا تخرج. يقول هل يصح 100 صلاة في جميع مساجد مكة أم خاص بالبيت الحرام؟ لا، هي 100,000 صلاة وشامل لمكة كلها وشامل لكل الصلوات من فرض وفرض كفاية ونافلة، وفضل الله واسع وخزائنه ملأى، ما على الإنسان إلا أن يجتهد في تحصيل الخير، والله جل وعلا جواد كريم. يقول: إنه أتى من بلاده وفي نيته أن يؤدي عمرة شعبان ثم عمرة أخرى في رمضان، فمن أين يحرم؟ من كان داخل الحرم إذا أراد أن يحرم بعمرة فيلزمه أن يخرج خارج الحرم، مثل التنعيم وعرفات والحديبية والجعرانة والشرايع ونحو ذلك، فلا يحرم من داخل الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه أذن لعائشة أن تأتي بالعمرة بعد إلحاحها أمرها أن تخرج للتنعيم وتحرم منه، والتنعيم خارج الحرم. هذا السائل يسأل يقول: هل يصح وقف المصحف على المسجد؟ نقول: نعم، هذا من أجل القربات وأعظمها، أن يقف الإنسان مصحفاً أو يقف كتاباً أو نحوها، أو يقف مثلاً بئراً وما شابه ذلك، فهذه من الأوقاف السائغة والجائزة، وأثر وقف المصحف عظيم جداً، لأن الواقف له أجر من يقرأ بهذا المصحف مثل أجر القارئ، وهذا شيء عظيم يحصله الإنسان. يقول: ورد أن الصلاة 100,000 صلاة جاء في المسجد الحرام، فهل يوجد دليل على الصلاة 100,000 في خارجه في مكة؟ نقول: نعم، الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الإسراء في أولها قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به من بيت أم هانئ وليس من داخل المسجد، فسمى الله تعالى ما كان خارج المسجد أنه مسجد. والآية الأخرى قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمشركون ممنوعون من دخول حرم مكة كله وليس خاصا بهذا المسجد، فدل هذا على أن كلمة المسجد الحرام تطلق على مكة، على حرم مكة كله الذي به يحرم الصيد ويحرم التقاط اللقطة إلا لمنشد، ويحرم الاعتداء على الشجر ونحو ذلك. يقول: إنه أدى عمرة في شهر شعبان عن أبيه، وأنه سيسافر للمدينة لزيارة المسجد النبوي ثم يعود في رمضان يؤدي عمرة عنه، هل يصح هذا؟ نقول: نعم، يصح، يجوز إن شاء الله، ولا في شيء، وعمرة فاضلة. يقول: إنك ذكرت قبل قليل أن زكاة الفطر تخرج من طعام، ونحن نخرجها نقودا نوزعها على الفقراء، إلى آخر ما ذكر في سؤال، بعض الكلام ما هو واضح. لست أنا الذي أقول هذا، الذي قاله الذين كانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا، وإذا قال كنا من يعني؟ يعني الصحابة، كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. هذا هو عمل الصحابة. الذهب موجود عندهم والفضة موجودة عندهم، ما كانوا يخرجونها. ما معنى؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة، يعني أغنوا الفقراء عن السؤال والبحث عن لقمة العيش، وقال عن زكاة الفطر إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. لكن إذا أعطيته نقود يأخذها الغني والفقير، إذا رأى الناس أن فلان يوزع فلوس يزدحمون عليه، وكثير منهم ليسوا فقراء. أما الطعام فالذي عنده طعام ما يجي وزاحم على هذا، يقول أنا ما أبغاه عندي في البيت مليان. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة، بينما النقود يأخذها الإنسان ويضعها في جيبه ويذهب ويشتري بها دخان أو يشتري بها لعب للأطفال يؤذون الناس بأصوات الطراطيع وغيرها. لكن إذا أعطاهم رز أو أعطاهم تمر أو أعطاهم زبيب يأخذونها ويأكلونها إذا كانوا محتاجين، وإذا كانوا غير محتاجين لا تعطوهم. هذه لها معنى خاص بيوم العيد، أعطهم من زكاة مالك الآخر نقود، لكن زكاة الفطر لا تعطيهم إلا هذا. الذي يحتاجه سيفرح به، والذي لا يحتاجه هو لا تعطيه شيء، هو لا يستحقه وليس من أهله. فينبغي للناس أن يفهموا هذا المعنى ويدركوا مقاصد هذه العبادة. يقول هل تضاعف الصلاة في الحرم النبوي مثل حرم مكة؟ أي هل يشمل حدود الحرم النبوي؟ المضاعفة للصلاة في المدينة إنما هي لمسجد رسول الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه، فحدد المضاعفة بألف صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فلا يشمل بقية المدينة. يقول أتينا من المدينة يوم الجمعة وأدينا العمرة وأريد أن أعمل عمرة أخرى، فمن أي مكان يجوز أن يحرم؟ أجبت عن هذا يمكن 4 مرات اليوم، لكن لا مانع نقول هذه العمرة ليست مستحبة لكنها جائزة وليست فاضلة، ويلزم الإحرام لها أن تخرج إلى الحل خارج حدود حرم مكة، مثل التنعيم وعرفات والحديبية والشرائع ونحوها. السؤال الثاني يقول كانت أختي حائضا فقالوا تطوف 6 أشواط وتسعى ثم تقصر، وبعد الطهر تأتي بالشوط 7، فهل هذا صحيح؟ أول مرة أنا أسمع هذا الفتوى. المرأة لا يجوز لها دخول المسجد الحرام وهي حائض، ولا يصح منها طواف شوط ولا شوطين ولا أكثر ولا أقل، ففعلها محرم، عليها أن تتوب إلى الله وتنتظر حتى تطهر. فإذا طهرت واغتسلت تأتي تطوف وتسعى ثم تقصر شعرها. وأما فعلها الماضي فهو خطأ، وعليها وعلى من أفتاها أن يتوبوا إلى الله تعالى، لأن هذا عمل محرم. يقول: توفيت أمي وتركت مبلغا من المال عند أختي بنية الذهاب سويا إلى العمرة، يقول: وأن يكون هذا سرا بينهما، هل تعتبر عاصية؟ المرأة إذا توفيت انتقل مالها إلى ورثتها، وإذا كانت حددت جزءا من المال لشيء معين فعند الوفاة ينظر في هذا الشيء هل هو يعادل الثلث أو أكثر، إن كان الثلث فأقل فيعتبر وصية تنفذ كما أوصى. فإذا كانت حددت جزءا من المال لأداء العمرة لها ومحرمها فهذا جائز يعتبر من الوصية، وأما إذا كان أكثر من الثلث فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. يقول: هل لي أن أعطي أختي من زكاة مالي وهي عند ولدها وكذلك خالتي التي في بلادي؟ نعم يجوز، إذا كانوا فقراء فالزكاة تدفع لهؤلاء أولى من غيرهم، لأنه يجتمع لك في إعطاء هؤلاء صدقة وصلة. فإذا كان لك قريب من غير الأصول والفروع مثل الأخت والخالة والعمة والعم والخال والأخ، فإذا لم يكونوا تحت ولايتك فإعطاءهم من الزكاة أولى من غيرهم. أما الأصول والفروع كالأب والأم والجد والجدة أو الابن والبنت والأحفاد فهؤلاء لا يعطون من الزكاة. يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأيتام لا قريب لهم لا من بعيد وأترك بعض الفقراء الكبار؟ نعم، هؤلاء أولى، هؤلاء أشد حاجة، كما قلنا في القاعدة في بداية الأمر أن الإنسان إذا كان أشد حاجة فإنه أولى بالزكاة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.